إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، تحدثنا في الجمعة الماضية عن صنفين من الأصناف الثمانية الذين جعلهم الله جل وعلا مصرفا للزكاة في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. تحدثنا سابقا عن الفقير والمسكين، وهما الصنفان الأولان الذي ينبغي العناية بهما والاعتناء بشأنهما وصرف الزكاة فيهما. ثم تأتي الأصناف الأخرى تابعة وتالية بعد سداد وقضاء حاجة الفقير والمسكين. فالصنف الثالث بعد الفقير والمسكين هم العاملون عليها، كما قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثم قال: والعاملين عليها. ما هم العاملون عليها؟ العاملون عليها هم الذين يقومون بجبايتها وجمعها، هم الساعون لجمعها والكاتبون لها والحافظون لها والذين يقومون بقسمتها على مستحقها. فكل هؤلاء يعطون من الزكاة لا باعتبارهم محتاجين فقراء ومساكين، ولكن باعتبارهم عمله موظفون، والموظف يتقاضى يعني أجرته وراتبه في مقابل عمله وإن كان غنيا. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه البخاري. رجل مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني، فالغني هنا أكل الهدية من قبل المسكين ولم يأكل الزكاة. هذا الأمر بحيث أن العامل عليها يأخذون أجرة عملهم من الزكاة، في الوقت اللي كان نظام الإسلام قائما والدولة الإسلامية هي التي ترسل الجباة وترسل السعاة وتقوم بجمعها من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء، في هذه الحال يتحقق هذا الأمر بحيث يصبح هناك عامل عليها، لأن مورد الزكاة مورد ضخم كبير في المجتمع الإسلامي، فلا بد من إيجاد موظفين وعملة يقومون بجمعها وكتابتها ونقلها وحراستها وتوزيعها. كل هذا يتطلب رجالا يقومون بهذه الأعمال. هؤلاء يعملون من أين يتقاضون رواتبهم وأجورهم؟ من الزكاة بطبيعة الحال. كان هذا الأمر قائما بأن الدولة التي تكون واسطة بين الأغنياء وبين الفقراء، وذلك لإبطال معنى الإحسان الفردي الذي يتحقق فيه الذل والهوان. فحينما يأتي الغني ويعطي للفقير مباشرة يكون فيه نوع من الهوان ومن الذل للمحتاجين. أما أن تعطي الدولة الفقراء والمحتاجين من غير سؤال منهم فهذا بالحقيقة لا منة فيه، وإنما فيه وليس فيه إذلال، بل هو معونة كريمة وسد حاجة، لأن الواحد حينما يأتي إلى الدولة وتعطيه ما يحتاج فلا يكون منة لأحد عليه، لأن حقه في المجتمع. لكن حينما يكون الأفراد هم الذين يتولون إعطاءها وتوزيعها، فهذا يكون فيه نوع من النقص ومن التقصير. هذا هو الصنف الثالث من الأصناف الثمانية. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم. قال والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم، من هو المؤلف قلبه؟ المؤلف قلبه الرجل المسلم يكون ضعيف الإسلام، وتكون له الكلمة النافذة في قومه وعشيرته، يعني يكون رئيس قومه، إسلام ديله مذبذب ولكن من ورائه ناس كثر، يرجى من هؤلاء أن يسلموا، أو يرجى هو من أن يتحسن إسلامه. ولذلك هذا الصنف يجزئه العلماء إلى أربعة أنواع، يعني المؤلفة قلوبهم يتجزأ إلى أربعة أصناف. نوع تؤلف قلوبهم لمعونة المسلمين، في حاجة إلى عون للمسلمين. نوع تؤلف قلوبهم للكف عن المسلمين، لكف أذاهم عن المسلمين، يعطى لكي لا يؤذي المسلمين. نوع تؤلف قلوبهم لترغيبهم في الإسلام، ونوع تؤلف قلوبهم ترغيبا لقومهم، ليس لهم إنما لقومهم وعشائرهم في الإسلام. فيجوز أن يعطى كل واحد من هذه الأصناف من سهم المؤلفة قلوبهم مسلما كان أو غير مسلم، ما دام هذا الاعتبار موجود. فعطاء هؤلاء في الحقيقة هو من قبيل الدفاع عن الإسلام والدعوة إليه، ويشمل ذلك كل ما من شأنه أن يحقق مصلحة للإسلام والمسلمين، من أوجه الدعاية كبعض رجال الصحف وأهل الأقلام، يعني الذي حتى يكتب على الإسلام ويدافع على الإسلام يعطون من الزكاة. وهذا كما قلنا أيضا لا يتحقق على مستوى الأفراد، وإنما يتحقق على مستوى الدولة وعلى مستوى الأمة. المؤلفة قلوبهم قد يوجدون أيام ضعف الإسلام وينقطعون أيام عزه. لذا عمر رضي الله عنه قد أوقف جريان هذا المصرف لعزة الإسلام على عهده، يعني هذا المؤلفة قلوبهم يكون في وقت ضعف الإسلام. أما إذا كان الإسلام عزيزا قويا فلا حاجة إلى مثل هؤلاء. وإذلك عمر في عهده كان الإسلام عزيزا فأوقف جريان هذا الصنف. هو لم يعطل هذا الحكم، حكم لا زال قائم، لأنه أوقفه لأنه رأى أن هذه المسألة مربوطة، مؤلفة قلوبهم لأجل مصلحة الإسلام ولأجل تعزيز الإسلام، فإذا كان الإسلام عزيزا فلا حاجة إليهم. الصنف الخامس كما قال الله تعالى وفي الرقاب. الرقاب جمع رقبة، والمراد بها العبد أو الأمة، الإنسان يكون مستعبد. فيشترى من مال الزكاة ليعتق ويحرر لتكمل حريته ويتم تصرفه فيصبح عضوا نافعا في الهيئة الاجتماعية، ويتمكن من عبادة الله كحضور الجمع والجماعات والحج والاعتمار وما إلى ذلك مما كان بطبيعة الحال مقيدا عنه لا يمكنه أداؤه مع الرق والعبودية لغيره. وهذا الصنف قد ذهب تقريبا من العالم بهذا المعنى، يعني فرد مستعبد لم يعد موجود، الناس يباعون ويشترون في الأسواق. قد يكون هذا، سمعنا أنه في الهند أو في بعض الدول يعني موجود هذا النمط، لكنه ليس معترفا به دوليا، على الأقل في المواثيق الدولية لا يوجد يعني اعتراف بهذا النمط من العبودية، عبودية الأفراد وبيع الناس في الأسواق. لكن الاستعباد لا زال موجود على مستوى الدول وعلى مستوى الجماعات والأمم، أمم دولة دول مستعبدة بكاملها بحكامها ومحكومها، هذا موجود في هذا العصر بطبيعة الحال. إذن الرق بهذا المعنى كما قلنا قد ذهب تقريبا من العالم، وأن الإسلام هو الذي حارب الرق، هو الذي فتح كل الأبواب للقضاء على هذه الظاهرة، لأن الإسلام لما جاء وجد هذه الظاهرة موجودة في المجتمعات عند كل الأمم والشعوب، فلذلك الإسلام حاربها ولكن بطريق التدرج، بطريق التدرج، لأنه لو حاربها دفعة واحدة لا خلق في المجتمع مشكلات كثيرة، لأن الاستعباد والرق كان موجود بكثرة، فالإسلام فتح كل الأبواب. ولذلك لا تكاد تجد كفارة في القرآن الكريم والسنة إلا بداية في مطلعها يعني تحرير رقبة، بالإضافة إلى الدعوة إلى الأغنياء إلى عتق الرقاب والإحسان وما إلى ذلك. فالإسلام كما قلنا يعني هو الذي قضى أو حارب هذه الظاهرة، وجعل من ميزانية الدولة الإسلامية خاصة في باب الزكاة جزءا في فك الرقاب. يدخل في هذا الصنف فك الرقاب الأسير المسلم الذي يكون أسيرا عند العدو، تقع الحرب ويصبح المسلم أسيرا، فيمكن أيضا أن يتوسع في تحرير الرقاب، وفي الرقاب في تحرير يعني هذا الأسير من دل الاستعباد، بحيث يعني يعتبر فك رقبة لأنه كان أيضا مسجون أو أسير يعني فتفك رقبته. الصنف السادس من الأصناف الثمانية الغارمون، قال والغارمين عليها، والغارمين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. الغارمون جمع غارم بطبيعة الحال، والغارم هو المدين الذي يعجز عن الوفاء، الإنسان اللي عليه ديون وعجز عن سداد هذه الديون، عجز عن الوفاء بدينه بسبب عجزه المالي، بشرط أن يكون قد استدان لضرورة تخلو من الفساد، وذلك كإصلاح نفسه وأهله، فيكون ما أنفقه مرتكبا به الدين قد أنفقه في غير معصية الله تعالى، بحيث لم ينفقه في حرام ولا إسراف ولا تبذير. هذا الذي يعطى من الزكاة وتسدد عنه ديونه، أن يكون قد استدان لنفسه. نوع ثاني من المدين أن يكون قد استدان لغيره كإصلاح ذات البين، الناس متخاصمين وتدخل وتحمل ما كان من نزاع بين الناس من أموال، تحملها للإصلاح بين الناس، فهذا أيضا كمن يتحمل مثلا الديات لإصلاح بين الناس، فعجز عن ذلك وعجزت أمواله، حتى ولو كانت عنده أموال فإنه يعطى من الزكاة حتى ولو ما كانش قادر على السداد بأمواله الخاصة، ولكن تشجيعا على هذه الفضيلة وعلى هذه القيم العظيمة وهذه الأخلاق الكريمة، تشجيع له بحيث يكون هناك من يتحمل ويصلح بين الناس ويدعو إلى استقرار المجتمعات، فإنه يعطى من الزكاة لهذا الغرض. فقد روى الترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، يعني الإنسان يجلوش يسعى يطلب الناس إلا لثلاثة أشخاص، لذي فقر مدقع، يعني الفقر المدقع الفقر الشديد، سلم القى ما يأكل فيمشي يطلب الناس يعطونه ما يأكل، هذا هو الذي يجوز له أن يسأل. أما السؤال في عصرنا هذا والتسول فأصبح يعني وظيفة وأصبح حرفة، فلذلك الناس اللي يطلبوا يعني عندهم أموال كثيرة ليعتادوا على هذه الظاهرة، لا يجوز السؤال إلا لذي فقر مدقع، الفقر الموجع الفقر الشديد، أو لذي غرم مفضع، يعني صاحب الغرم شديد شنيع مفضع، يعني هذا يجوز له أن يسأل أيضا، أو لذي دم موجع، وذي الدم الموجع هو المسلم يتحمل دينا ليدفع دية عن قريبه حتى لا يقتل بقتله، يعني واحد يقتل فإما أن يدفع الدية قبل الورثة بقبل الدية، وإما أن يقتل القاتل، فهنا يتدخل ويدفع الدية لإعتاق هذه الرقبة. والغارمين عليها. الصنف السابع قال تعالى وفي سبيل الله، في سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله، لهذا فسره كافة أهل العلم، فيعطى المجاهدون المتطوعون لحماية الأمن والدفاع عن حوزة الأمة وسلامتها ما يسدد حاجتهم من الزكاة، ما يسدد حاجتهم من الزكاة. ويشمل في سبيل الله اقتناء المعدات الحربية والذخائر وسائل متطلبات الجهاد. كما أيضا ينبغي أن نعلم أن الجهاد لا يقصر على الجهاد بمعناه العسكري المحض، إن الجهاد قد يكون بالقلم، قد يكون باللسان، قد يكون كما يكون بالسيف والسنان، قد يكون الجهاد فكريا، قد يكون تربويا، قد يكون اجتماعيا، قد يكون اقتصاديا، قد يكون سياسيا، كما يكون عسكريا. كل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج إلى الإمداد والتمويل. فالمهم أن يتحقق الشرط الأساسي لذلك كله، وهو أن يكون في سبيل الله، أي في نصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله في الأرض. وما يؤيد هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود وأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل أي الجهاد أفضل قال: كلمة حق عند سلطان جائر. هذا جهاد، بل أعظم الجهاد أن يقول الإنسان الحق وأن يقاوم الظلم والطغيان، كلمة حق عند سلطان جائر. الصنف الثامن والأخير هو ابن السبيل. قال: وفي سبيل الله وابن السبيل. ابن السبيل من هو ابن السبيل؟ هو ابن المسافر، لأن السبيل هو الطريق وأضيف إليها لاعتبار أنه سائر فيها. ابن السبيل هو المسافر المنقطع عن بلده البعيد عن وطنه، فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته. يعني مش مجرد ابن السبيل يعطى، مجرد أنه مسافر يعطى، لا، مسافر انقطعت به السبل وتقطعت به الطريق ولم يبق عنده من المال ما يتوصل به إلى بلده ويقضي به حاجته في طريق عودته، فهذا يعطى من الزكاة وإن كان غنيا في بلده نظرا لما عرض له من الفقر في حالة سفره أو في حال سفره وانقطاعه. وهذا كاشترط الفقهاء، يقول إذا لم يجد من يقرضه قرضا يستعين به على قضاء حاجاته، فإن وجد من يقرضه وجب عليه أن يقترض لأنه غني في بلده يستطيع أن يقترض ثم يقضي تلك الديون، ولا تعطى له الزكاة ما دام غنيا في بلاده. كما أنه يشترط أن يكون المسلم أيضا قد سافر لغرض صحيح، أما إذا كان سفره لمعصية فلا يعطى من الزكاة لما في ذلك من المساعدة على المعصية، وهذا مما لا يجوز ولا يقر به أحد، لأنه لا يعان بمال الله على معصية الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، بقي مما يتعلق بالزكاة مسألتان هامتان، إحداهما تتعلق بتأخير إخراج الزكاة عن وقتها، وهذه كثيرا ما يسأل الناس عنها. وهنا أقول إن الزكاة إذا وجبت بمرور الحول وبلوغ النصاب فلا يجوز أن تؤخر عن وقتها. نعم، تؤخر أسبوع أسبوعين إلى شهر فلا حرج، خاصة إذا كان هناك يعني موجب كانتظار فقير أو مسكين مسافر ينتظر عودته، فهذا لا حرج في ذلك. أما تأخيرها عن وقتها لمدة طويلة فإن هذا مما يرفضه الإسلام. إن الإسلام يأمر بالمبادرة إلى الخيرات، فقال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال جل وعلا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وهذه دلائل عامة، ومن الدلائل الخاصة قوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه يوم حصاده، هذه الآية تدل بها في الحصاد وفي كل الأموال. آتوا حقه يوم حصاده، يعني أدي حق المال في وقت الوجوب، وآتوا حقه يوم حصاده. ولما روى البخاري رحمه الله عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر فأسرع، يعني مجرد ما يسلم قام مسرعا ودخل إلى حجرته لأن بيته كان قريبا من المسجد، فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، يعني دخل بسرعة ثم خرج أيضا مسرعا. فقيل له يعني يا رسول الله يعني رأيناك أسرعت في دخولك وخروجك، فقيل له قال فقلت أو قيل يعني فقيل له يعني ما السبب؟ فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة، تبر يعني قطعة من الذهب أو تبرا من الصدقة، تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، فكرهت أن يبيت عندي فقسمته. صلى الله عليه وسلم صلى العصر متفكر أنه مازال أموال الصدقة لأن كن جيء بها سيقوم بتوزيعها وتقسيمها، قال فتذكرتها فقسمتها وكرهت أن تبيت عندي تلك الليلة، كرهني صلى الله عليه وسلم أن يبيت عنده يعني هذا المال. وذلك لأنه لا يضمن أحد عمره، ولا يعرف إنسان ماذا يكسب غدا وما يحل له بعد غد، فالتسويف حرام في الفرائض بصفة عامة، تسويف وتأخير الفرائض عن وقتها يعني حرام في الفرائض كلها. والفقير المحتاج لا ينتظر الإنسان أن يتأخر عليه، لأن في تأخير الزكاة تأخير لإعطاء المحتاج. أما إخراجها قبل حلول وقتها وخاصة إذا كان هناك اعتبار شرعي كحاجة محتاج، ففي هذه الحال يجوز أن يعجل لحولين لسنتين، يجوز أن يعطي الزكاة الواجب عليه الآن والزكاة السنة المقبلة أن يعطيها في وقت واحد. وذلك لما ورد عن علي رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الخمسة إلا النسائي. العباس أنس صلى الله عليه وسلم أن يعجل بإعطاء الزكاة قبل وصول وقتها، صلى الله عليه وسلم رخص له في ذلك. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدقة، صلى الله عليه وسلم كلف عمر بأن يقوم بجمع الزكاة من كان في المدينة. فقيل قال بعض الناس منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، بعض الناس روجوا الكلام قالوا لذا الناس مبغوش يعطوا الزكاة ديالهم، ابن جميل خالد بن الوليد والعباس عمو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله تعالى، معنى أن ابن جميل فعلا معنى منع الزكاة وليس له عذر في المنع إلا أنه كان غني كان فقيرا فأغناه الله، وهل هذا عذر؟ كان فقير فأغناه الله، ينبغي أن يشكر الله على النعمة وأن يؤدي زكاة ماله. قال ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، هذا ما يسميه علماء البلاغة الذم بما يشبه المدح، يعني الذم اللي كيشبه للمدح، إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، ما يسمع إلا أنه كان يعني كأنه عنده عذر فأغناه الله، يعني هذا زيادة في ذمه. وأما خالد يقول صلى الله عليه وسلم وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، تقول خالد منع الزكاة هذا غير صحيح، لأن خالد حبس الأسلحة دياله كل عنده كلها حبسها في سبيل الله، وهل يعقل من رجل أن يحبس ما لديه من متاع في سبيل الله ثم يتهم بأنه منع الزكاة؟ قال وأما العباس فهي علي ومثلها معها، قال لهم العباس راه سباق الزكاة هذه العم هذا اللي يخرج ويعطيها عن عمر كان أعطاها في السنة الماضية فهي علي ومثلها معها، يعني أنه سبق لدفعها، هذا ما لم يفهمه الناس، فقال فهي علي ومثلها معها. ثم قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا عمر فيما يتعلق بعمه بالذات قال أما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه؟ قال وش ما عرفتش بأن العم دي الرجل يعني هو السنو دي الأبيه، يعني الغصن المقابل للأب، يعني بمنزلة الأب. هذا ما يتعلق بالمبادرة إلى إخراج الزكاة. المسألة الثانية تتعلق بالسنة التي ينبغي اعتبارها ومراعاتها في إخراج الزكاة. معروف أن الزكاة تجب ببلوغ النصاب ومرور الحول، يعني مرور سنة، الحول هو العام والسنة، والسنة تتألف من 12 شهرا، وهناك الشهور الشمسية وهناك الشهور القمرية، والذي يجب اعتباره ومراعاته في إخراج الزكاة الشهور القمرية العربية الإسلامية المؤلفة من 12 شهرا، محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأولى وجمادى الثانية ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، هذه هي الشهور القمرية التي ينبغي اعتبارها في هذه العبادات، ومنها الزكاة. الدليل على ذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم. إن عدة الشهور عند الله 12، منها 4 حرم. 4 الأشهر الحرم معروفة، يعني ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهذه متسبعة، ورجب اللي جاب وحده، رجب الفرد. إذن هذه الشهور العربية القمرية. قال: ذلك الدين القيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم، يعني أن اعتبارها هذه الشهور في العبادات هو من الدين الذي أمر الله عز وجل به. وقوله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة، ما دور هذه الأهلة؟ يطلع كل شهر نراه يبدأ صغيرا ثم يكبر، ثم نراه أيضا من جهة الغروب يطلع من جهة الشروق، ما دورها؟ قال: قل هي مواقيت للناس والحج، يعرفون بها أوقاتهم وعبادتهم، ومنها عبادة الحج. قل هي مواقيت للناس، يؤرخون بها، وللحج أيضا. والآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ثم قال عن القمر: وقدره منازل، علاش؟ لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين كم مرة من السنوات، ولتعلموا أيضا الحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.